باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بنعمة الله النهاردة هنبتدي في دراسة جديدة في سفر الخروج زي ما وعدتكم، والنهاردة هناخد مقدمة سفر الخروج، وبعد كده في الاسابيع التالية ان احيانا الله ناخدها كلمة كلمة زي ما تعودنا قبل كده في سفر التكوين. وافكركم احنا لما درسنا سفر التكوين كنا بندرسه على ضوء العهد الجديد، ودي الطريقة المسيحية في دراسة اسفار العهد القديم. على رأي اب قديس قال ان العهد القديم مخبوء في العهد الجديد، والعهد الجديد مخبوء في العهد القديم، يعني الاثنين جوا بعض. ولا يمكن ان يفهم العهد القديم الا على ضوء قصة ربنا يسوع المسيح. سفر الخروج من الاسفار الممتعة جدا في دراسته، لان كل كلمة فيه وكل حدث ليه تطبيقه على حياة ربنا يسوع المسيح وعلى خطة الخلاص الإلهي للإنسان. عشان كده واحنا بندرس عايزين نبحث عن كل إشارة في تدبير الخلاص وقصة المسيح. وأرجو برضو أؤكد عليكم ان احنا كل واحد يجيب معاه كتاب المقدس، مهم يعني. المرة دي بقى دراستنا في سفر الخروج هتخليكم ماشيين بالترتيب مش هنقعد نتنقل بين حاجة وحاجة يعني. فمفيد ان احنا نجيب الكتاب معانا قلم ونمشي بالترتيب. اول حاجة السفر دوت سمي سفر الخروج لان الجزء الاول منه بيشرح قصة خروج بني اسرائيل من ارض مصر. لكن في التسمية العبرانية ما كانش اسم الخروج، كان مدينه اسم عبارة عن اول كلمتين مكتوبين كلمة هذه اسماء، كان يسموه سفر وهذه اسماء، يعني السفر يبتدي بالكلمتين دول. لما اترجم لليوناني ادوله الاسم اليوناني اكسودس، اكسلو يعني يطلع بره، وبقى في العربي لما اترجم بقى سفر الخروج. هذا السفر بيرسم خطة الطريق الى كنعان، كنعان اللي هي ارض الموعد واللي هي بالنسبة لنا السماء. فالخروج بالنسبة لنا هو الخروج من عبودية الشيطان الى ملكوت السماوات. ما بين خروجنا من عبودية الشيطان ودخلنا ملكوت السماوات قصة طويلة هي قصة الخروج. وهتلاقوا فعلا ترتيب الاحداث في هذا السفر العظيم ماشي مع قصة جهادنا الروحي عشان نرث ملكوت السماوات. السفر بدأ بالظلام وانتهى بالمجد. في بدايته الشعب مذلول في عبودية مرة، ونهايته الله بيتجلى في مجد لموسى وللشعب في جبل سيناء. هذا السفر اخذنا منه في الكنيسة الهوس الاول اللي هو تسبحة موسى النبي بعد عبور البحر الاحمر، وهذه التسبحة نفسها ذكر عنها في سفر الرؤيا اصحاح 15 ان الناس الغالبين اللي في السماء هيترنموا بترنيمة موسى والخروف. سفر الخروج هو تكميل لسفر التكوين، علشان كده اول كلمة في السفر كلمة وا، ويعني بكمل على ايه؟ على اللي قبل. سفر الخروج التكوين انتهى بقصة ان يعقوب ابو الاباء نزل ومعاه الاسباط الى ارض مصر علشان كان في مجاعة، نزلوا بمزاجهم او نزلوا بسبب احتياج، محدش اجبرهم غير ارادتهم الحرة، وسكنوا في ارض مصر في احسن الاراضي، ارض جاثان اللي هي منطقة محافظة الشرقية، من اخصب الاراضي، وعاشوا في حرية ومجد بسبب يوسف. لكن بعد ما مات يوسف مرت سنين طويلة، وجم ناس يحكموا مصر ما يعرفوش يوسف ولا يحترموه ولا يقدروا دوره، وحسوا ان الناس دول غرباء وانهم ممكن ما يكونوش مخلصين للبلد، فبدأوا يقسوا عليهم. بعد ما نزلوا ايام يعقوب كان عددهم حوالي 70، وصل عددهم ايام موسى حوالي 2 مليون، في عدد ضخم خوف المصريين، فبدأوا يذلوهم في عبودية مر. وتتوالى القصة ان موسى بعد ما تربى في قصر الفرعون اراد بقوته وبحكمته وبمركزه الاجتماعي انه يحرر شعبه، ولكنه فشل وهرب امام العدو القوي وهو فرعون. وعاش في البرية موسى 40 سنة، وصل سنه 80، وبعدين نزل الله لينقذ شعبه. وبعد كده بقى في الضربات 10، اخرهم ضربة قتل الابن البكر، وفي المقابل عند شعب الله ذبحوا خروف الفصح، وبعد كده عبروا البحر الاحمر وعاشوا في البرية 40 سنة لغاية لما وصلوا الى ارض الموعد. اثناء معيشتهم في البرية اكلوا المن، واعطاهم الله المياه من صخرة اشربوها، وقادهم قيادة وهو حاضر في وسطهم شكل سحابة بالنهار وعمود نور بالليل. وبعد كده انتهى وقت موسى ودخل يشوع. القصة دي كلها بالضبط هي قصة الانسان. ادم بارادته اكل من الشجرة فاخضع نفسه للشيطان بمزاجه. خلي بالكم يعقوب نزل بارادته، لكن لما جم يرجعوا كان الحكاية بصعوبة، مش مثلا موسى يقول هنمشي يقول اتفضلوا مع السلامة انتوا جيتوا بمزاجكم امشوا بمزاجكم، لكن ده عشان يخرجوا من ارض مصر كان بصعوبة شديدة جدا، 10 ضربات وحرب جديدة. ودي معناها الانسان بيسلم نفسه لعبودية بارادته، لما يجي يتحرر تبقى الحكاية مش سهل، الشيطان ما يسكتش يقول لك هو دخول الحمام زي خروجه، انت جيت بارادتك، لكن لما تخرج تخرج بمزاج الشيطان بقى. وطبعا الشيطان عمره ما يرغب في ان انسان مأسور عنده يتركه بسهولة، لازم هناك جهاد عنيف. بني اسرائيل عاشوا في ارض مصر مستريحين، فكروا يخرجوا لما داقوا مرارة العبودية، وكذلك يا مناس عايشين مع الشيطان وما بيفكروش اطلاقا يتحرروا من سلطانه، لانهم متلذذين بالخطية فرحانين ومفيش حاجة على بالهم. تقول له يا ابني بلاش كده، يقول لك انا مبسوط كده، بلاش ليه هتضر نفسك، يقول لك انصح نفسك انا عارف مصلحتي، فهو مبسوط. اول ما يتقرص من نار الخطية يبتدي يقول توبة انا عايز ربنا، زي حكاية الابن الضال. خرج بارادته من بيت الاب وتلذذ في عيشة مسرفة مع الأصدقاء السوء وشهوات رديئة، وكان مبسوط. وبعدين لما اتقرص من الجوع والذل وكان يشتهي أن يأكل من الخرنوب اللي بيلقى للخنازير ولم يعطيه أحد، فاق لنفسه وقال الآن أقوم وأرجع إلى أبي. وفي وسط القصة بتاعت الخروج حكاية إن موسى يحاول يخرجهم بقوته وما يقدرش، معناها إن إحنا بدون المسيح لا نستطيع أن نفعل شيء. لا يستطيع الإنسان أن يخلص نفسه ولا يخلص الآخرين، لابد الله يقول أنزل لأنقذ شعبي. لما جه المسيح ذبح من أجلنا، عشان كده في القصة في دم الخروف، وده هناخد فيه كلام كتير جميل جدا ازاي خروف الفصح كان رمز للمسيح. وبعدين بعد ما ذبح الخروف عبروا البحر اللي هو رمز للمعمودية. وبعدين في البرية عاشوا 40 سنة رمز للجهاد الروحي. المن اللي نزل لهم من السماء كان رمز لجسد المسيح. وأول ما دخلوا في برية سيناء كان هناك حرب مع عماليق اللي هو رمز للشيطان، وساعتها الشعب انتصر بقيادة يشوع، وكان موسى واقف فوق التلة رفع ايديه بيصلي، يبقى الجهاد والنعمة. والنهاردة اصلها مقدمة، لكن بعد كده الحاجات دي هناخدها كلمة كلمة زي ما تعودنا. يعني الناس اللي خرجوا من ارض مصر وعبروا البحر الاحمر ودخلوا برية سيناء كان مفروض انهم كلهم يدخلوا ارض الموعد. للأسف كلهم سقطوا في القفر وماتوا ودفنوا في برية سيناء، ما عدا 2 بس اللي هم يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة. ودي معناها ان الواحد فينا مش عشان مشي مع شعب الله شويتين يضمن يدخل السماء، ولا عشان دخل في البحر الاحمر اللي هو المعمودية يضمن يدخل السماء، ولا علشان اكل من المن يضمن يدخل السماء، لكن المهم ان يثبت الى المنتهى. لازم يثبت للنهاية. الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. فالسفر ده بيعلمنا كمان المصابرة. البرية اللي خرجوا فيها برية سيناء بترمز للباب الضيق، الباب الضيق والجهاد الروح. طبعا في ارض مصر فيه النيل وفيه الزرع وفيه البيوت وفيه النظام وفيه الجيران والمعارف والحياة المستقرة، لكن البرية كانوا على باب الله. لو ربنا نزل لهم المنة هياكلوا، لو ما نزلش مش هياكلوا. فأصبحت حياتهم كلها اعتماد على الله، لا اعتماد على النيل ولا على الأرض ولا المسك. وبدل ما كانوا ساكنين في بيوت هبقوا ساكنين في خيام، وبدل ما كانوا مستقرين كانوا بيتنقلوا، وبدل ما كانوا فاهمين انه هيصحى الصبح يلاقي المية جنبه في النيل والزرع جنبه، هيصحى الصبح يقول له يا رب ابعت. عشان كده خروجهم الى البرية كمان يرمز الى حياة الاعتماد على الله. الامان اللي كان متوفر في مصر كان امانا مزيفة. الاكل والشرب والبيت والجيران، لكن كل ده معاه العبودية المرة. خرجوا للبرية بقت صحراء وغربة وتنقل وعري عراء، مفيش حاجة تشترهم في السماء، ومع ذلك كانوا يعيشون في الحرية. الانسان الحكيم الواعي يقول كوني اعيش في الحرية حتى لو مفيش اكل احسن لي من السجن بتاع مصر، حتى لو كان فيه كل الخيرات، لكن الانسان الجسداني يقول طبعا هعمل ايه بالحرية، خلوني ارجع مصر اكل ايه، البصل والكرات. مش كانوا بيشتهوا البطيخ والبصل والكرات بتاع مصر؟ دي بالظبط الانسان اللي بيعتمد على معطيات هذا العالم حتى لو كان بياخدها بطرق شريرة، فيها احتيال وفيها نصب وفيها غش وفيها رشوة وفيها غيره. وانسان تاني يقول لك اكلها بدقة بس عيش ضميري مستريح. اللي بياكلها بدقة وضميره مستريح يبقى عايش في نعيم، قفل بابه عليه ومطمن هو مراته وعياله، صحيح جعانين لكن الحمد لله محدش ليه عندهم حاجة. التاني اللي عايش فيه نغنغة لكن كلها من السلب والنهب، ضميره من الداخل اما ميت واما قلقان، يحسش بالسعادة. كان اجمل ما في هذا السفر ان الله مصاحب لشعبه، ماشي معاه. وانا اعتقد يكفيني الله معايا، مش عايز حاجة تاني. زي الآية بتقول من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. ولذلك في مرة ربنا زعل من الشعب، وهنشوفها دي في وسط السفر يعني. فقال موسى خلاص بقى انا هسيبكم وانت تكمل المشوار مع الناس. فموسى قال له رجلي على رجلك، ما تحركش غير لما تكون انت معانا. ايه اللي بيميزنا عن بقية الشعوب اللي على وجه الارض؟ الميزة الوحيدة اللي عندنا ان انت معانا، لكن تسيبنا ما ينفعش، مش ممكن تسيبنا، لازم تكون معانا. فربنا من اجل لجاجة موسى وتوسله وشفاعته قال له وجهي يسير امامك فاريحك، وجهي يسير امامك فاريحك. قال له ده يا رب ده احنا الميزة الوحيدة بتاعت الشعب ده ان الاله ماشي معانا خطوة بخطوة. في هذا السفر هنتقابل مع رموز كثيرة ترمز الى امور في العهد الجديد. طبعا هقولها دلوقتي كده باجمال، لكن قدامنا خط يعني هناخد كلمة كده. البحر الاحمر وعبوره طبعا بيمثل المعمودية، وبيمثل كمان العقبات اللي ممكن تعطلني عن انطلاق مع المسيح. مين يقول ان حد يقدر يعدي البحر؟ ناس وصلت لغاية شاطئ البحر ومعهمش مراكب والبحر يغرق وراهم العدو بيجري عشان يلحقهم، واصبحوا في مأزق فتح لهم في البحر طريق عشان يبين ان الهنا اله المعجزات. مش بس المعمودية، ده كمان ايه كل الصعوبات اللي بنقابلها. عشان كده حط الهوس الاول في التسبيحة دي، عشان اي واحد عنده اي شدة يقول ده ربنا شق البحر الى نصفين وخلى المياه سور، المياه اللي بتغرق بقت سور، ارض غير منظورة اشرقت الشمس عليها، وطريق غير مسلوكة مشيوا عليها. الهنا اله المستحيلات. هنتقابل ايضا في هذا السفر مع المن النازل من السماء اللي السيد المسيح نفسه شرح ان هو المن الحقيقي النازل من السماء يعطي حياة للعالم. وهنتقابل مع السلوى اللي هي نوع من الطيور كانوا بياكلوها، وترمز ايضا الى النعمة اللي جايلنا من السماء. هنتقابل مع عصا هارون، عصا موسى اللي ضرب بيها الصخرة فانفجرت المياه، ودي بترمز الى الصليب. والصخرة كانت المسيح زي ما قال معلمنا بولس. هنتقابل مع عماليق اللي هو يرمز للشيطان، وقلت لكم موسى وهو بيصلي يرمز للنعمة، ويشوع وهو بيحارب يرمز للجهاد. وموسى كان بيصلي هو رفع ايديه شكل صليب، وقعد واقف لغاية اخر النهار، رمز للمسيح اللي اتصلب من اجلنا عشان ناخد الخلاص من عماليق. وبالرغم ان موسى رفع ايديه، لكن كان لازم يشوع يحارب، مش بس رفع ايديه فالناس اتهزمت، هو بيرفع ايديه زي الصليب ويشوع بيحارب. يبقى المسيح يخلصنا بدمه واحنا علينا ان احنا نجاهد. هنتقابل مع خيمة الاجتماع في هذا السفر وتأسيسها، وهي ايضا ترمز لتجسد الله. ليه؟ لان الكتاب قال ان الجسد بتاعنا ده خيمة، يقولك ان نقض بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماء بناء. هنا خيمة هناك بناء، الخيمة يعني مؤقتة والبناء يعني ثابت. فاذا كان كل واحد فينا له خيمة ساكن فيها بيتنقل بيها في البرية، الله ارتضى ان يعمل خيمة لنفسه في وسط خيام الشعب، فمعناها انه سكن في وسطنا واخذ جسد زي بتاعنا. برضو في هذا السفر هنتقابل مع كنعان اللي هي رمز لأورشليم السمائية. كان كل الامل بتاع بني اسرائيل وهم في برية سيناء ان يصلوا الى كنعان، واحنا طول ما احنا في برية الجهاد كل الامل بتاعنا ان احنا نروح السماء. هنشوف ايضا العليقة المشتعلة بالنار ولم تحترق، وابائنا القديسين سرحوا كتير قوي في تفسير العليقة المشتعلة بالنار، وقالوا فيها كلام جميل ناخده في وقته. هنتقابل مع خروف الفصح المذبوح من اجل انقاذ البكر ومن اجل العبور وفداء بني اسرائيل، صار رمز للمسيح. ومعلمنا بولس قال المسيح ايضا فصحنا ذبح لاجلنا، والسيد المسيح ذبح في ميعاد ذبح خروف الفصح بالضبط. هنتقابل ايضا مع الشجرة اللي القيت في المياه المرة فصارت عذبة، والشجرة دي ترمز للصليب اللي بيخلي الحياة المليانة بالخطية اللي هي المرارة يعني تبقى مليانة بالعذوبة بسبب البر. هنتقابل مع قصة المن اللي بيرمز للعذراء اللي في داخلها المن الحقيقي ربنا يسوع المسيح. هنتقابل مع السحابة وعمود النور اللي بيرمزوا للروح القدس او لحضور الله في وسط شعبه. هنتقابل مع رئيس الكهنة هارون والملابس بتاعته الجميلة اللي كل حتة فيها بترمز للمسيح، وهو نفسه رئيس الكهنة يرمز للمسيح اللي احنا اسمه في الكنيسة رئيس الكهنة الأعظم. هنتقابل أيضا مع الذبائح وتنظيمها بيد موسى كرمز للمسيح. أنواع الذبائح كل نوع بيرمز إلى جانب من جوانب ذبيحة ربنا يسوع المسيح. هتلاقوا السفر فعلا غني بالدراسة وغني بالمعاني الروحية واللاهوتية. هنقدر نقسم السفر، ممكن نقسمه 4 أجزاء عشان ايه احنا بندرسه نبقى واعيين بايه محتوياته. اول اصحاحين هنسميهم العبودية المرة، بتوصف حال الشعب في ظل الذل اللي عملوه المصريين ليه. عبودية من 3 ل 18، نصحاح 3 صحاح 18، الحرية او الخروج، تدبير الخروج. الله يتقابل مع موسى ويتكلم معاه ويرسله، وموسى يتكلم مع فرعون والضربات العشر، وبعد كده قصة طويلة والخروج نفسه والتسبحة، وبعدين وهم في البرية يدخلوا في الحرب وغيره، وأماكن يغلطوا فيها زي ما عبدوا العجل الذهبي ويرجع تاني يتوبوا وبعدين يتذمروا عشان قلة المية وربنا يجيب لهم مية، يتذمروا عشان المية مرة يجيب لهم مية حلوة، ويتذمروا لأنهم زهقوا من المن يجيب لهم السلوى، وبعدين يشتهوا شهوة وربنا يموت منهم ناس ويرجعوا يتوبوا. قصة طويلة فيها ايه اخذ وعطى كده في العلاقة مع الله. من اصحاح 19 ل 23 الشريعة الناموس الوصايا، الله بيعطي ناموسه لموسى فوق الجبل وينزل موسى يخبر الشعب بما قاله الله. من اصحاح 24 لغاية الاخر هيتكلم عن العبادة، طقوس العبادة، تفاصيل خيمة الاجتماع. هتبقى فرصة جميلة ندرس مع بعض خيمة الاجتماع ونجيب لكم حاجات على البروجيكتور دي يبقى فيها الشكل نفسه، كل جزء ايه مواصفاته وايه المعنى الروحي واللاهوتي ليه. خصوصا لازم نعرف ان هذه الامور لم تكتب بقصد تأريخ، لان الكتاب المقدس ما كانش غاوي يأرخ لحياة المصريين او لحياة العبرانيين، لكن على رأي معلمنا بولس الرسول كتبت لاجل تعليمنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور، او يقول مرة تانية كتبت لانذارنا. يعني كل حاجة كتبت كان مفروض ان هي ليها معنى بالنسبة لينا. هنا العبودية، الحرية، الوصايا، العبادة. كان ممكن موسى النبي لانه كتب 5 اسفار يكتفي في سفر الخروج بالحرية بعد العبودية ويقول ده سفر الخروج، وبعدين جزء بتاع الوصايا والعبادة يضمه لسفر اللاويين. خصوصا في سفر اللاويين في تفاصيل كتير، فكان ممكن جدا القصة التاريخية بتاعت خروجهم من ارض مصر يبقى سفر مستقل، لكن كونوا حط ده مع ده معناها بيقول ان احنا بعد ما ذقنا ذل العبودية عند فرعون اللي هو يرمز للشيطان، وعشنا في مصر بعيدا عن رعوية شعب الله، وذقنا من خيرات مصر اللي فيها مسمومة بسم العبودية، وخرجنا وحسينا بحرية مجد أولاد الله، ما كانش ممكن نحتفظ بحريتنا واستمراريتنا في هذه الحرية إلا لما كنا نسمع وصية ربنا. عشان كده حط الوصايا في هذا السفر تضمن الحرية. عكس ما الناس بتفكر، ممكن الناس تظن ان وصية الله نوع من التحكمات الفاضية، عمال يقول لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا لا لا، انت يا رب تحكم فيا. يقول لا، القداس يعبر عن الوصية بتعبير جميل، يقول اعطيتني الناموس ايه عونا، اعطانا الناموس عونا، لان لو ما فيش ناموس ما فيش وصية الانسان يسقط مرة تاني في الطغيان ويسقط مرة تاني في العبودية. عامل زي ما يكون انسان مريض بمرض خطير، جاء اليه طبيب ماهر اعطاه الشفاء من المرض، وبعد ما شفي بيديله حاجات تقوي عنده المناعة عشان ما يجلوش مرض تاني. فالله خرجه من العبودية، اداله الحرية بقصة طويلة وعناء شديد. الكتاب نفسه قال بذراع عالية، بذراع ممدودة ورفيعة. بعد ما خرجهم قال لهم اديكم المناعة لو انتم سلكتوا في ناموسي ووصاياي تحفظوا من العودة الى عبودية الشيطان تاني. ده الجزء بتاع الوصايا. طب جزء العبادة عامل زي الآية اللي قالها السيد المسيح، الروح النجس إذا خرج من إنسان يكتئس في أماكن عديمة الماء، وإذا لا يجد راحة يقول أرجع لبيت اللي خرجت منه. لو جه ولقاه فاضي هيرجع ويسكن فيه ويجيب معاه إيه؟ 7 أرواح أخر أشر منه. فأنتم كنتم تعبدوا فرعون، أنا خرجتكم بصعوبة، لو أنتم ما عدتوش تعبدوني أنا بقى، عبودية الحب والحرية، هيجي الشيطان مرة تاني يستولى عليكم. يبقى لازم يبقى البيت اللي خرجنا منه الروح النجس نسكن فيه روح الله. ولذلك هتلاحظوا ان في حروب لجأت حاليا لعبادة الشيطان. مش في عبادة الشيطان ليه؟ لأحقسهم فشلت فان تقدم لهم المسيح المشبع. حدش بيخدم كنائس بتتقفل معرفة الله فقفلوها، لا ده كسل من الخدام والكهنة. الناس عايزة تعرف ربنا، لما انت ما عرفتهمش ربنا استلقتهم مين؟ الشيطان. هم لو مش عايزين اي عبادات ما كانوش حتى راحوا للشيطان، كان هيعيشوا حياتهم كده. ايه اللي يخلي واحد يلجأ للشيطان يعبده؟ لانه ملقاش الاله فراح يدور على اي اله. عشان كده لما خرجهم من عبودية فرعون قال لهم لازم نملى الفراغ دوت بالعبادة الحقيقية بتاعت الاله الحقيقي. هم لما يجي تاني الحنين للعبودية المرة تقولوا ايه عبودية ايه، ده احنا خلاص بقينا شبعانين بعبادة الله الحقيقي. عشان كده هذا السفر المقدس ربط ما بين العبودية الاولى المرة وبعدين الحرية وبعدين الوصية تحميهم والعبادة تشبعهم. الوصية تحميهم والعبادة تشبعهم. عامل زي الخطة اللي بيقولوها لنا في خدمة الشباب، يقول لما يكون واحد مقصور بخطية معينة اتبع معه 3 كلمات. اول حاجة الاقتناع، 2 الامتناع، 3 الاشباع. يعني الواحد الاول يقتنع ان اللي بيعمله دوت مضر وما يصحش يعمله، بيشرب مخدرات، ماشي في سكة نجاسة، يقتنع الاول حاجة دي غلط. بعدين مش يقتنع وبس، يمتنع. هيمتنع يلاقي نفسه لمدة اسبوع مش قادر يبطل، هيرجع تاني. عشان ما يرجعش تاني يعمل ايه؟ الاشباع. اشبعه بحاجة تشغله وتخلي وقته مقدس وايجابي. اما لما يجي حنين للغلط يلاقي في حاجة بتصد من جوه. عشان كده ربنا سابهم لغاية لما وصلوا للاقتناع بان هم في عبودية مر بعد 400 سنة، 430. وبعدين يلا خرجوا، خرجوا، هم امتنعوا عن الخضوع للشيطان فرعون. طب هيسيبهم في البرية؟ قال لا، اديهم الاشباع بقى، الاشباع بالوصية وبالعبادة المقدسة. في هذا السفر بيمشي بالخطة دي، يقول انت كمان مش هتلجأ الى الله الا لما تلاقي نفسك محتاج ليه. الشيطان هيحاول في البداية يعطيك الملذات والبهجة المزيفة عشان الواحد يتلهي فيها وما يكتشفش انه ماشي غلط. مبسوط، هو مبسوط باللي يعمله، لكن هيجي اللحظة اللي فيها الشيطان نفسه يغدر بيك وتلاقي فعلا ان انت متكتف ومتأيد ومش عارف تتحرر من هذه القيود. حينئذ سوف ترجع الى الله. عشان كده زي ما احنا قسمنا السفر 4 أجزاء، عبودية وحرية ووصايا وعبادة، ممكن كمان من ناحية جغرافية نقسمه 3 أجزاء. الجزء الأولاني في مصر، الثاني من مصر إلى سيناء، والثالث سيناء. كل كلمة من دول لها معنى روح. مصر اللي هي بقى العبودية والبعد عن الله والانتماء للشيطان، وبعدين في نفس الوقت وهم في مصر نزل الله اليهم ليفتقدهم وارسل اليهم موسى يعني في عز ما انا بعيد عن ربنا، ربنا هي هو اللي هيسأل فيا، هو اللي هيجيلي، هو عارف ان انا مش هقدر اروح له بسبب العجز، هو اللي هيجيلي. ادم ما راحش ربنا، ما يقدرش، ربنا اللي جاله. الانسان مش ممكن يتسلق الى السماء، لكن الله ممكن ينزل الى الارض. الانسان مش ممكن يتأله، لكن الله ممكن يتأنس. المريض ممكن ما يقدرش يروح للدكتور، لكن الدكتور دايما ممكن يقدر يروح للمريض. فالله نزل الينا واحنا في عز زنقتنا في مصر، ارض العبودية. المسيح ذهب بنفسه الى المريض الملقى الى جوار بركة بيت حسدة. مش كل المرضى جم بنفسهم للمسيح، معظمهم المسيح راح لهم بنفسه، وحتى اللي جوله كان في ناس شايلينهم، اللي هي ترمز لشفاعة القديسين اللي بيشيلوا الاخرين يجيبوهم قدام المسيح. لكن في كل الاحوال بيكون المسيح صاحب المبادرة. واحيانا يجي المسيح واحنا في ارض مصر، يعني في الذل وفي العبودية، يخبط فنقول له احنا مكسوفين منك ان احنا في الذل والعبودية، فلو سمحت استنى لغاية ما بقى كويس وهجيلك. يقول ده انا جاي مخصوص عشان اخرجك من ارض مصر. يقول له لا لا لا، انا مكسوف منك، استنى اول ما هخرج هجيلك. طب ما انت بمفردك مش هتعرف تخرج. ده بالظبط زي ما يكون واحد كلمة ربنا بتنقر عليه وتقول له ما تيجي تتناول، يقول اصلا انا وحش. طب عايز ايه يعني؟ يقول لما ابقى كويس هبقى اجي اتناول، لما ابقى كويس هبقى اجي الكنيسة، اصلا انا ما ينفعش، انا ما استحقش ادخل الكنيسة. ده بالظبط الانسان اللي ربنا خبط عليه وهو مش عايز. فهنا اول جزء هو في ارض مصر، الاحتياج نزول الله، وينتهي هذا الجزء بسفك الدم، مش كده؟ خروف الفصح يذبح وابقار المصريين يتقتلوا، ويحصل بقى نوع من الهياج، والشعب المصري يقول طلعوهم احنا مش عايزين بلاوي اكتر من كده، وخرجوا بقوة الدم. ويبدأ الجزء الثاني اللي هو من مصر الى سيناء، قصة العبور نفسها والمعجزات العظيمة المصاحبة لها، وتمثل الميلاد الجديد. أمة بتتولد مرة واحدة، شعب بحاله بيتولد، دولة جديدة بتتخلق، الميلاد الجديد، الميلاد الثاني بالماء والروح. عبروا من مصر إلى سيناء، ده الميلاد الجديد. قعدوا بقى في برية سيناء، الجهاد الروحي المستمر والعبادة والوصية. عشان كده الجزء الثالث ده اسمه سيناء. هم عبروا البحر مرة واحدة، لكن نزل لهم المن كتير، وعاشوا في البرية كتير، وجاهدوا وسقطوا وقاموا، واتغلبوا وانتصروا، وزعلوا ربنا وأرضوه. قصة طويلة. ودي بالظبط احنا بنتعمد مرة واحدة بنخرج لبرية الجهاد، وفي برية الجهاد دي بناكل جسد الرب كتير، وبنقع ونقوم، وفترات نبقى حلوين قوي وشبعانين بربنا والدنيا طايرة بينا، وفترات تانية نبقى منحطين اخر انحطاط في الخطية والشهوات والنجاسات والاحساسات الارضية، وهو طالعين نازلين. بس بقى الذي يصبر الى الايه المنتهى فهذا يخلص، يعني يدخل الى ارض الموعد. لاحظوا طبعا انهم لما دخلوا ارض الموعد دخلوا بقيادة مين؟ يشوع ابن نون. كان لابد ان موسى يموت عشان يقدر يدخلوا ارض الموعد، لان موسى يرمز للناموس، ويشوع يرمز الى يسوع. فالناموس ينتهي يبتدي عصر النعمة. الناموس قدر يمشيهم في البرية، جابهم لغاية مشارف ارض الموعد، معرفوش يدخلوا، لكن قدر يشوع يدخلهم اللي هو يسوع. والشخص الثاني اللي دخل مع يشوع من الجيل القديم اسمه كالب ابن يفنة. كلمة كالب في العبراني معناها قلب، في العربية معناها ان يشوع يدخل ومعاه القلب اللي ارتبط به. يبقى المسيح يدخل الابدية، دخلنا معاه لما كنا نحن القلب الذي ارتبط بيشوع الجديد اللي هو ربنا يسوع، ودخل معاه الاثنين دول كل الجيل الجديد اللي اتولد في برية سيناء. يعني اللي اتولد في مصر هلكوا في البرية، اللي اتولدوا في مصر يرمزوا للانسان العتيق ابن ادم وحواء، واللي اتولد في البرية يرمز للآدم الجديد اللي اتولد بالمعمودية. كل واحد فينا جواه القديم والجديد، القديم اللي اتولد من آدم وحواء والجديد اللي اتولد في المعمودية. عشان تقدر تدخل السماء لازم القديم يموت، اللي هي الإنسان الجسداني الشهواني بتاع الأرض، لازم أدبله، أدبله بالصيام بالصلاة بالسهر بالخدمة بالتعب، بعدم تتميم الشهوات وتحقيقها وإشباعها، بإني أدخل في جهادات تدبل الإنسان العتيق. كل حاجة يطلبها أقول له مش هديها لك، وفي المقابل الإنسان الجديد اللي اتولد في المعمودية أشبعه بالصلاة وبالسهر والحاجات الحلوة دي، فيبقى منعنش كده وحلو. ثم لما نيجي على باب أرض الموعد ألاقي القديم مات والجديد صح. لو جينا عند أرض الموعد لقينا الجديد مات والقديم موجود، يقول لك آسف ما تدخلش. موسى تحايل على ربنا عشان يدخل، قال له مش هتدخل، شوفها من بعيد بس. ليه؟ لأن اللي يدخل لازم يكون جديد، أنت قديم، أنت القديم. طبعا بعد كده عشان موسى رجل الله يقولوا الآباء وهم بيفسروا أن قدر يدخل أرض الموعد إمتى؟ في التجلي، دخل مع المسيح. حوادث سفر الخروج ذكرت كتير في العهد الجديد وفي العهد القديم، لان قصة خروجهم من ارض مصر وعبورهم البحر والمن اللي نزلهم السماء كان بالنسبة لهم دي محور التاريخ. فكانوا لما يصلوا يقول يا رب يلا خرجتنا من ارض مصر، يلا عبرتنا في البحر، يلا اديتنا الاكل من السماء. وكانوا الناس تعاتب ربنا تقول له فين الكلام اللي احنا سمعناه ايام ابائنا، ليه مش بتعمله معانا؟ كان بالنسبه لهم دي المعجزه المحوريه، بدايه تاريخها. عشان كده ذكرت كتير في اسفار العهد القديم، ودي برضه هنتعرض ليها واحنا بندرس. وايضا ذكرت في العهد الجديد، يعني السيد المسيح جاب كلام عن الحيه النحاسيه، وان كان دي ورد في سفر العدد يعني. وبولس الرسول اتكلم عن العبور وعن المن وفسره، وفي رسالة العبرانيين قال كلام كتير جدا في التطبيق، يعني بياخد حاجة من خروج ويطبقها في المسيحية. استفانوس الشهيد الاول وهو بيتكلم مع علماء اليهود اتكلم معاهم في حاجات كتير من سفر الخروج، وتعتبر استشهادات اللي موجودة في عهد قديم وعهد جديد من ضمن البراهين على صدق المعلومات اللي وردت في سفر الخروج. ده بالإضافة للمعلومات التاريخية والجيولوجية اللي اكتشفوها تتطابق مع سفر الخروج. يعني مثلا في تاريخ الفراعنة معروف ان في احد الفراعنة مات في البحر وما عرفوش جثمانه فين، لان الفراعنة انتوا عارفين كان بيحنطوا اجساد الملوك بالذات ويحطوها في اهرامات وفي حاجات حتت محفوظة. ففي ملك ضايع ما يعرفوش هو فين، لانه معروف انه مات في البحر الاحمر. مين بقى فرعون اللي حصل اياميه القصة دي؟ اختلفوا العلماء، بعضهم يقول ان هو تحتمس وبعضهم يقول ان هو رمسيس الثاني. لكن على اي الاحوال الثابت ان موسى كان قبل ميلاد المسيح بحوالي 1500 سنة، يعني هو بالضبط 1440، فانتوا احفظوها كده حوالي 1500 سنة قبل الميلاد. عشان كده بنقول سفر الخروج هو سفر له ارتباط قوي جدا بالعهد الجديد، بيشرح شخصية موسى كنموذج للمسيح الذي حررنا. هو سفر الفداء بالدم، وطالما الله فدانا بدمه يبقى احنا ملك الله. عشان كده هم لما خرجوا من ارض مصر حس ان هم ملك ربنا، احنا بتوعك لانك انت اشتريتنا بمجهود. هو سفر العبور، كلمة العبور اللي هي الفصح اللي هي البسخة. هو سفر الحرية، هو سفر الوصية والعبادة، هو سفر مدرسة البرية اللي اخذ فيها الشعب اللي زي الاطفال قاعد يربيهم ويهذبهم ويضربهم ويعاقبهم